فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح لا شك، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه ليس بصحيح. فإذا قال قائل كل يدعي وصلا إليه، السلف يقولون نحن على الكتاب والسنة، والخلف أيضا يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولهذا يدعون لأنفسهم أنهم أهل السنة، فكل يدعي وصلا لليلى، فما هو الحكم؟ قال المؤلف فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، كلمتان عظيمتان، من تتبعها بعلم وعدل احترازا ممن تتبعها بجهل، الجاهل لا يقبل حكمه لأنه ليس بعالم حتى يقبل حكمه في الناس، وعدل لأن بعض الناس عنده علم ويدري المذهب السلف هو الصحيح لكن عنده جور وظلم، ما يقر به، ما يقر بالحق. لا يمكن لمن أراد أن يحكم إلا أن يكون عنده علم وعدل، فأما مع عدم العلم فكيف يحكم؟ ومع عدم العدل لا يؤمن على لا يؤمن في حكمه، قد يحكم بالباطل لكونه ليس بعدل. لكن من تتبع طريقة السلف بعلم وقارنها بالكتاب والسنة وبعدل بحيث ما يكون عنده هوى أو جور، يقول من تتبعها بذلك وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، ولا بد، يعني لا بد من ذلك، لا بد من أن تكون مطابقة للكتاب والسنة جملة وتفصيلا. لماذا؟ فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. الجملة هذه صحيحة؟ صحيحة؟ وش الدليل على صحتها؟ قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا التدبر، وبالتدبر يكون العلم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل به إن كان أحكاما والتصديق به إن كان أخبار، هذا هو الذي نزل من أجل القرآن. إذن فالقرآن له معاني، ويمكن الوصول إليه ولا ما يمكن؟ يمكن الوصول إليه، وإلا لما كان فائدة من التدبر. يقول ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، حق هذا ولا لا؟ يعني هل الأولى، هل أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، نعم، ومعاذ بن جبل وأشباههم، أو الأقرب بن أبي دؤاد وأمثاله ممن جاءوا بعد ذلك؟ أيهم أقرب؟ الأقرب الأول. بل نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ نعم، ولا ريب أن السلف ومنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهمها وإلى تصديقها والعمل بها، ولا أحد يعارض في ذلك إلا مكابر. يقول لماذا هم أقرب؟ لأنها جاءت بلغتهم، صح، والثاني في عصرهم، يعرفون الأسباب والملابسات والأحوال التي تعين على الفهم. وفيها أيضا حقيقة أمر لو زدناه لكان أحسن، ولأنهم أقوى الناس إيمانا بلا شك ولا لا؟ فهم جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات، وجاءت في عصرهم يعلمون الأحوال والملابسات التي توجب فهم الآيات، والثالث عندهم من الإيمان والانقياد التام ما ليس عند غيره. فلذلك لا شك أن مذهبهم يكون هو الصواب، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا، وأظن هذا مسلم، وهذا الدليل دليل شرعي حسي، دليل شرعي حسي على أن السلف هم أعلم الناس بماذا؟ بأسماء الله وصفاته وأقواهم إيمانا بها. أما الوجه الثاني فهو عقلي. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. أولا نقول الآن عندنا مذهبان، مذهب الخلف وهو التأويل والتحريف، ومذهب السلف وهو الإيمان بها على ظاهره. فعندنا الآن طريقتان: الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، وإما أن يكون فيما قاله الخلف، أليس كذلك؟ طيب أنا ما أحب أن تقولوا بلى على طول، لأنه قد يقول قائل منكم أو فيما لم يقله هؤلاء ولا هؤلاء، لأن القسمة العقلية ما تقتضي انحصار الحق في هذا وهذا فقط، قد يكون في قول ثالث غير قول السلف وغير قول الخلف. أولا نعم ربما نقول هذا قائل، لكن الجواب عليه أن نقول ليس هناك قول ثالث، ما فيه قول ثالث، الواقع أنه ما فيه قول ثالث، وأن المفاضلة الآن بين طريقة السلف والخلف فقط، يعني بالإجماع إن ما هناك طريق ثالث لا سلفي ولا خلف. والكلام حنا نبي نتكلم مع الذين فضلوا طريقة الخلف وقالوا إنها أعلم وأحكم، فنقول لهم الآن الحق إما أن يكون فيما قال السلف أو فيما قال الخلف. لو قال قائل أو في قول ثالث غير القولين، وش نقول؟ نقول هذا ما في قول ثالث، ما في قول ثالث، لأن واقع أن المسألة منحصرة إما في مذهب السلف وإما في مذهب الخلف.
ما يمكن
لكن قد يكون مثلا مذهب السلف التأويل، ويجي واحد يقول لا أؤول ولا أخذ الظاهر، نعم الحين يقول هذا ما حد يوجد في هذا، كلهم إما أن نقول بهذا أو بهذا، ما في إلا مذهب السلف أو مذهب الخلف على كل حال. نعم الثاني باطل. وش هو الثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف لا ما في قاله السلف، لا فيما قاله السلف. لماذا يكون باطلا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. صح، مذهب السلف دل عليه كتاب السنة. إذا قلنا إن الحق فيما قاله الخلف لازم أن يكون القرآن والسنة وكلام السلف كلها ما تكلمت بالحق الذي يجب اعتقاده. إذا قلنا إن الحق الذي يجب اعتقاده ما كان عليه الخلف وهو ما هو موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وش يلزم؟ يلزم أنهم ما تكلموا بالحق لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة. نعم، وإذا كانوا لم يتكلموا بالحق وقد تكلموا بالباطل، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يتكلموا بالحق فقد تكلموا بالباطل، فيكون القرآن والسنة وكلام الصحابة مملوءا بالباطل خاليا من الحق. هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا اللازم؟ هل أحد يمكنه أن تستقر له قدم على هذا اللازم فيقول نعم أنا ألتزم أن القرآن والسنة وكلام الصحابة كله مملوء بالباطل خالي من الحق؟ أحد يستقر على هذا؟ ما أحد يستقر. ولذلك لو أن أحد استقر قوله على هذا لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. أنتم فاهمين الصورة هذه؟ نقول لمن قال إن مذهب الخلف أعلم وأحكم تعالى، هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف. الحق لا يخرج عنهما. أولا إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. إن من تنزل معي إن قلت إنه فيما قاله الخلف وش يلزم على قولك؟ أن يكون الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة الأمة كله باطل، لأنك ترى أن الحق فيما سواه وأنهم لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده، أليس كذلك؟ إذن فما قيمة الكتاب والسنة الآن؟ ما هو لا قيمة لهم، قيمتهما ضرر، ضرر على الأمة، لأنه حصل بهما إثبات الباطل والخلو من الحق، فأصبح وجود الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين الذي هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا. وأن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن، ما دام أنهم كلهم يثبتون الباطل ولا يقولون بالحق فكون نصر منها أسهل. ولا أظن مؤمنا بالله ولا من آخر يستقر قدمه على هذا الأمر أبدا. نعم، لو أن أحدا قال بهذا اللازم لأعلن على نفسه بالكفر، وهذا أمر واضح. يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وإذا تبين لنا أن هذا اللازم باطل علمنا يقينا أن الملزوم وهو كون مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل، باطل بكل حال. طيب هذان وجهان، الوجه الأول دليل حسي شرعي، والوجه الثاني دليل عقلي نظري، ما حد يقدر يتخلص منه أبدا. هذا ما أنا لا أنكر الماء ولا النار، أنا أقول الماء حق والنار حق، لكن أجمع بين كيف تجمع بين قولين، أحدهما يقول إذا قلت إن لله يدا حقيقية فأنت كافر. أهل التأويل يقولون اللي يثبت لله يدا حقيقية كافر، لأنه مجسم ممثل مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وين الإنسان نقول هذا لا يمكن أن يكون إلا كما قال بعضهم ينبغي أن نوفق بين الشيوعية والمذهب الاقتصادي الإسلامي. نعم، وذهب يقف بينهما، حتى أني أنا رأيت كلام بعضهم يقول إن طريقة الإسلام الاقتصادية هي طريقة الماركسية الشيوعية، لا فرق بينها. نعم، ويروح يحلل ويعلل بعلل علة عليه. نعم، فلا يمكن يا أخي أبدا أن نجتمع حق وباطل إطلاقا، بل إن الحق عدو للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيقبله. يقبل وسامه ولا لا؟ فيدمغه ضربة على الدماغ، وبعدين إذا دمغه يبي يتلوى وربما يشفى، لا فيدمغه فإذا هو زاهق، وليس بعد ميت زاهق على طول. نعم، ولكم ولما نسلم. إذا لا يمكن أن يجتمع حق وباطل يا جماعة، لا يلبس عليه، لا يمكن أبدا أن يجتمع حق وباطل. الحق حق والباطل باطل، وكلاهما ضدان عدوان، كل منهما يحب أن يقضي على الآخر، ولكن الغلبة معنا مع الحق، يقذف به من هو على كل شيء قدير، القوي المتين جل وعلا، يقذف بالحق على الباطل قذفا، فإذا هو فيدمغه فإذا هو زاهق، ما أحسن هذا الضرب على الدماغ، فإذا هو زاهق. إذا الفجائية ما يبي ولا لحظة حتى يذهب ويذهب، فإذا ما يمكن لا تفكر. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يريدون أن نداهنه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، أو على الأقل يعني يريدون منا أحد أمرين، إما أن نوافقهم أو نداهنهم، وكلاهما لا يمكن، ما يمكن أبدا أن نداهن في الحق. الواجب على المؤمن أن يقول الحق ويقول لمن خالفه أنت مفتن مهما كنت، ادخل بالحق وعلى العين والرأس وأنت أخونا وصاحبنا. ومع ذلك أيضا فإن بدعتك إذا لم تخرجك من الإمام فأنت أخونا، لكن نقول أنت أخ خالفت الحق في هذا الأمر. نعم
شيخ.
نعم.
عبارتهم في البداية من هذا السلف أسلم.
نعم.
ولكنهم ما هم مسلمين يعني.
خلنا أسمع ما تكتب عن هذا. وقد قال بعض الأغبياء، كلمة جيدة بعض الأغبياء، وترى هذا التعبير من تعبير الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتاب هذا مختصر أو ملخص للفتوى. بعض الأغبياء، والغبي وش هو الغبي؟ أنا ما أعرف غبي، فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر، وإما بمعنى أنه غابي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور. قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شوف العبارة، ذكرت كتب الله، هذه عبارة محكمة جيدة. طريقة السلف أسلم، الحمد لله على السلام، لكن تجي طريقة الخلف أعلم وأحكم مشكلة. معناها أن طريقة السلف فيها جهل وسفه، جهل ضد العلم وسفه ضد الحكمة. نعم. وش منشأ هذا القول؟ يعني لا بد أن هذا القول له منشأ، ما السبب الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمة الجائرة الكاذبة؟ منشأ أمران، أحدهما اعتقاد قائله أن الله ليس له، ترى في جملة ما فرض خلف، اعتقاد قائله أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص.
قال قائله بسبب ما عنده من الشبهات الكاذبه ان الله تعالى ليس له في الاسلام.
يعني قلت لكم اتركوا الجمله ما فرض، انا بنعود عليه. السبب ان قائل هذا القول يعتقد ان الله ما له صفه حقيقيه دلت عليها النصوص، يعتقد ان الله ما له يد حقيقيه، ان الله لم يستوي حقيقه على العرش، ان الله ليس له وجه حقيقي، ان الله ليس له عين حقيقيه وما اشبه ذلك. هو يعتقد هذا، السبب انه يعتقد هذا يقول بسبب ما عنده من الشبهات الفاسده. اظن واضح ان شاء الله الامر. الطوال هذا الذي قال ان طريقه الخلف اعلم واحكم، ليش قال الكلام؟ قال لاني اعتقد ان الله ليس له صفه حقيقيه دلت عليها النصوص، اعتقد ان الله لم يستوي حقيقه على العرش، اعتقد ان الله ليس له يد حقيقيه، اعتقد ان الله ليس له عين حقيقيه، اعتقد ان الله ليس له وجه حقيقي. نعم. وهكذا ويعتقد هذا الاعتقاد. عرفتم هذا الاعتقاد صحيح ولا باطل؟
باطل.
لماذا اعتقد هذا الاعتقاد؟ لان يعني عنده شبهه فاسده، يقول اني اذا اثبت هذه الامور كنت مجسما ممثلا، إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذن فأنفي هذه الأمور، لأن التجسيم والتمثيل باطل، واللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم، فلا أقر بذلك. عرفتم الآن السبب الأول؟ المنشأ الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. ترى هذا اللي يفهمه كثير من أهل التأويل، يفهمون مذهب السلف الإيمان بمجرد الألفاظ بدون إثبات معنى، بدون إثبات معنى. يقول مذهب السلف يقول أنا أؤمن بأن لله يد، وش معنى اليد؟ ما أقول شيء، أقرأ في اليدين مرسلتان وبس. أؤمن بأن الله استوى على العرش، وش معنى استوى؟ ها؟ ما عاد وش معنى استوى؟ يظنون هذا مذهب السلف. هل هذا صحيح؟ لو كان هذا مذهب السلف لوافقناهم على أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأن مذهب الخلف يقول أنا أدري وش معنى اليد، معناها النعمة والقوة، وأدري وش معنى استوى على الأرض معناها استولى عليه، وأدري وش معنى وجه ربك أي ثوابه، وهكذا. واللي يدري عن المعنى أو اللي ما يدري عن المعنى أيهم أعلم؟ اللي يدري أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت المعنى، وأحكم لأنه رأى أنه ما يمكن أن الله يخاطبنا بألفاظ ما له معنى. المخاطبة بألفاظ ما له معنى وش يعتبر؟ سفة ولا حكمة؟ سفة. لهذا يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف هذا الاعتقاد الباطل مذهب السلف، مو بهذا مذهب السلف. واحد قام يخاطب عند الناس ثم صعد المنبر فقال ألف تا 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 جيم حا خا دال دال رازع والسلام عليكم، وشو المفاق الآخر؟ مؤثرة. طيب هذه ما له معنى. هم يقولون إن الكلام في أسماء الله وصفاته عند أهل السنة عند السلف مثل هذا، مثل ألف تا 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 ما له معنى، لا يمكن أن يتكلم السلف بمعناها إطلاقا. هذا رأيهم في أهل السلف، في السلف. فإذا كانوا لا يعتقدون لله صفة حقيقية حتى يؤمنوا بها هم، ولا يعتقدون أن السلف بدون معنى، وش بقي طريقة الخلف؟ أعلم وأحكم، لأنهم أثبتوا معاني ولم يثبتوا الحقائق التي يقول عنها هؤلاء إنها باطلة. ولهذا عندنا الآن نشوف الآن يبيجي كلام مالك، يقول أسلم لأنك إذا سألت إنسان عن شيء ما يدري عنه قال ما يدري، يسلم ولا ما يسلم؟ يسلم. هم يقول ما يدري وش معنى هذا الصفات، فإذا قال والله ما نفذ لمعنى سلموا. نعم، ولكنه سيبين هذا خطأ.
إذا قالوا إنكم تتهمون بمعنى لم نريد، لأن قول ما أسلم يجمع بين العلم
والجهل. يبيجينا الآن. يقول فيبقى الأمر شف بناء على هذين المنشأين، وأظنكم إن شاء الله فهمتوهم زين، صار منشأ القول بتفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف في العلم والحكمة مش منشأه أمران. الأمر الأول أن الخلف يعتقدون أن الله ليس له صفة حقيقية، والأمر الثاني يعتقدون أي الخلف أن السلف لا يثبتون معاني لنصوص الصفات، وإنما يؤمنون بمجرد اللفظ فقط، أما معنى مؤول أو على وجه الحقيقة ما يعتقدونه. يبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات صفات الله وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغفي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. يكفينا على الصفحة هذه، وأرجو أنكم تضبطوها تماما، نعم، وأن تحرصوا على هذه الأمور، لأننا في زمن نخشى على أنفسنا من كثرة أهل التأويل فيما بيننا الآن. أهل التأويل فيما بيننا الآن كثروا وصاروا يلبسون وصاروا يؤلفون بما يسمونه بالثقافة الإسلامية، فإذا أتوا على مسألة الصفات قرروا تقريرا تاما مذهب أهل التأويل. في مدارسنا الآن بعض المعاهد من التابعة لجماعة الإمام تقرر هذا المذهب، والطالب اللي ما قرأ مذهب السلف قراءة جيدة من قبل ماذا يقول؟ يلتبس عليه الأمر فيقف إما حيران ما يدري إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، أو يقول ما علينا منكم لا أنتم ولا مجادلاتكم، ما إحنا مش فرق نبي نقرأ القرآن ونسكت، أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقرروه من التأويل الذي هو بحقيقة التحريف. ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر بطلوع عناية، ولا تقولوا هذا أمر انقضى. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب، أما الآن فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس. نعم، فلذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخر أولئك الذين حرفوا نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن معانيها اللائقة بالله. اللهم صل. تدل على غباوته وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، وأن منشأ هذا القول أمران. الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله صفة تدل عليه النصوص، ثم اعتقاده إيش؟ أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ بدون إثبات معنى الله. لما اعتقد هذا أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص وأن مذهب السلف مجرد الإيمان بالألفاظ، رأى أن طريقة الخلق أعلم وأحسن. وحنا مثلنا لكم بمثال، قلنا مثل اليد أثبتها الله لنفسه وهو يعتقد هذا الغبي أن الله ليس له يد حقيقية، وأن مذهب السلف الإيمان باللفظ بدون إثبات معنى، بس يقرؤون بل يداهم مستفان ولا يدون ما معناه. الخلف يقولون إننا نقول معنى اليدين قدرة، فالآن أثبتوا للنصوص معنى، أثبتوا للنصوص معنى أولا، ولم يثبتوا لدى الحقيقية لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله مستزامه التشبيه عندهم. ولا شك أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان مؤولا خير ممن لم يثبت معنى، فإنك إذا قلت لشخص ما معنى ذلك فقال كذا وكذا للقرينة، وقلت لشخص آخر ما معناه قال ما أدري، أيهما أعلم؟ الأول أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت معنى وأحكم لأنه قال إنه ما يمكن أن تأتي هذه الألفاظ من الرب عز وجل بدون معنى أبدا. ولكننا نقول إن قول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، أما الحق فقوله إن طريقة السلف أسلم، نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبررت أن طريقة السلف أسلم، لكن قولك إن طريقة الخلف أعلم وأحكم كذبت في هذا، فليست طريقة الخلف أعلم وأحكم. توافقون على هذا ولا لا؟ توافقون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليست أعلم ولا أحكم، أما كونها ليست أسلم فهو قد أقر بها في نفسه ومن بأسلم الأسلم طريقة السلف، لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نصدقك بها. واضح يا جماعة؟ طيب ماذا يعني البطلان إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن قول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم ادعيتم أنها باطلة، أعطونا دليل على البطلان، وإلا فهي حق ليست باطلة. الدليل أولا أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، وش اللي يناقض قوله؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، تناقض إن طريقة السلف أسلم تناقضه، ومعلوم أن الكلام المتناقض باطل. ما وجه المناقضة؟ قال فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمونه أنها أعلم وأحكم. وشوش ذلك؟ قال إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وهذا صحيح، ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة أيضا، بعلم بأسباب السلامة وبحكمة باتباع سلوكها. لو أن رجلا سقط في ماء، سقط في ماء يغرقه، هل يسلم منه ولا ما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين: أن يكون عنده علم بالسباحة، والثاني أن يتصرف بمقتضى هذا العلم، أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث رجال: رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعلم، وقام يخبط ويلبط لعله ينجو ولكن غرق. ليش؟ لأنه جاهل، ما عنده علم بالأسباب، أسباب السلامة. والثاني سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، لكنه ما استعمل علمه، نعم، ركب على الماء ولا تحرك أبدا، مش مآله يغرق، مآله أن يغرق. والرجل الثالث سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، فتحرك حسب علمه ينجو ولا لا؟ ينجو حتى سلم ونجا. إذن لا يمكن أن يوجد سلامة إلا بعلم وحكمة، علم بأسباب السلامة وحكمة بسلوك تلك الأسباب. فما دمت قلت إن طريقة السلف أسلم، فإن هذا مضمونه إقراره بأنها أعلم وأحسن، إذ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. جيد هذا ولا لا؟ وتراكم ترى هذا الكلام الذي قاله الشيخ الإسلام هذا موجود في بطون الكتب، حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مذهب الأشاعرة يقولون هذه العبارة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. نعم. ثانيا أن اعتقاده أنه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. ما هو قلنا احنا سوى منشأ قوله ايش؟ مش منشأ قول هذا القائل في درس الماضي، اعتقاده أنه ليس لله صفة دلت عليها هذه النصوص، ويقول ليس لله سواء حقيقي ولا يد حقيقية ولا عين حقيقية ولا وجه حقيقي، نعم، وهكذا. فنقول هذا الاعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه مبني على شبهات فاسدة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الباب العشرين. من جملة ما يقولون، يقولون إن هذه الصفات لو ثبتت حقيقة للزم أن يكون الله مشابه للخلق، والتشبيه ممتنع، فتكون هذه الصفات ممتنعة. ولهذا أنكروا اليد، قالوا لكان اليد لكانت شارحة ولكان جسما ولكان مشابه للمخلوق، وكل هذا باطل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، صح؟ الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرع، ثلاثة أدلة كل واحد من جنس. أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات كمال الله فوجبه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا كل موجود في الخارج، كلمة في الخارج هذه افتراضا من الموجود في الذهن، لأن الأذهان تفرض أشياء ما يمكن وجودها في الأعيان، فقولنا في الخارج افتراضا من إيش؟ مما يوجد في الذهن. نعم، أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج، قد تقدر أن جمرة تلتهب في وسط ماء في ذهنك، قول ما يفرض الذهن هذا؟ يفرض هذا، يفرض أن جمرة تلتهب في وسط ماء، ولا لا؟ الذهن يفرض أن امرأة تحمل بولد يكون في جوف رأسها، ولا ما يفرض؟ يفرض. لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود خارج. الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا، ولكن لا وجد له كفارة. فلهذا انتبه لكلمة إذا مر عليكم في كلام ابن تيمية أو غيره، كلمة في الخارج احترازا من الذهن، فإن الأذهان تفرض ما لا يكون في الأعيان، وهذا أمر مشاهد. هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما له صفة ولا ما يمكن؟ فرضا في ذهنك يمكن تتصور أنه وجد شيء لكن ما له صفة، له طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، نعم، ولا غليظ ولا ثقيل خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. طيب يفرض كل شيء، الذهن يفرض كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول اللي مثلناه وهو وارد، لو وضعت جمرة في ماء وش تكون؟ تطفى. ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا تطفى. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك إن في سيارة رقت على الهواء، سيارة تكلم ألم معك الآن شغلتها ما تقول سيارة طول تمشي على الهواء، المهم تفرض هذا ولا لا؟ فرضا يعني. أنت ما تتخيل أنتم الآن ما تتخيلون إن فيها الآن 1000 طيارة فوقنا؟ يمكن، لكن في الخارج ما فوقنا شيء إلا سقف المسجد. نعم، يتصور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى مكة، تخيل كل لا لا عند ذلك فهمت أن الواقع شيء والفرض شيء آخر. لا يمكن. طيب قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إن الله لقدره، هل تتخيل ذلك ولا لا؟ كيف الله يخبرنا عن شيء ما نتخيله؟ بيان لأنه ممتنع، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ فرضا، لكن على سبيل الفرض ممتنع. لو كان ذلك لفتدته، فتبين لأن الله صورنا شيء محال من يوجد في الخارج، لكن الذهن قد يتصور أن هناك إلهي ذهنا، لكن واقعا ما فيجب أن نعرف إن الذهن يفرض أشياء لا يمكن أن توجد في الخارج. فهمت؟ ولو معناه أنه ما يفرض إلا الواقع، لا يفرض شيء ما يمكن أن يوجد أبدا. المهم هذا أخير، المهم أن التخيل، أنك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تتخيل هذا، لكن هل يوجد شيء أمامه في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لا بد له، كل شيء موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا أنه موجود لكان كافر. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذي يمكننا الصفات أول نسألكم إليه، هل الرب موجود ولا لا؟ فسيقولون موجود، لو أنكر وجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفة. أولا يقدرون يقول لا؟ ما يقدرون، لأنهم لو قالوا لا قلنا أول ما يجمع رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود، فلا بد لكل موجود من صفة، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، صح ولا لا؟ السواد والبياض والطول والقصر موجود، وهو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. طيب، وقد يكون جسما ثقيلا أو جسما رقيقا، صح ولا لا؟ حديد جسم ثقيل، الزب رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له مين؟ من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني ما هو؟ صفة النقص، كافر بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم، الثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. والرب من أسماء الله قل لا؟
نعم.
الرب من أسماء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو في صحيح مسلم عظموا فيه الرب. إذن نقول النقص بالنسبة إلى الله ممتنع لا يمكن. ولذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعدل بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنفع، أليس كذلك؟ لكونها عاجزة ناقصة الصفات صارت غير مستحقة للعبادة. فإذا بطل الثاني وش الثاني؟
النقص،
وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. أظن هذا دليل عقلي يا أخوان واضح، ها؟ زين، صار دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضح. نقول مثل نأتي بصفة الكلام، هم ينكرون أن الله يتكلم، نقول لهم: هل صفة الكمال الكلام كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال لا شك فيه، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، سواء كان بأصل الخلقة أو بسبب عاهة أصابته، فإن من يتكلم أفضل ممن لا يتكلم وأكمل. ولهذا كان الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة ما تتكلم، أمرها مبهم، تأتي إلى الشاة مثلا تفغي، ما تتيه تبناء ولا تبي طعام ولا محترق ولا بردانه ولا فيها ألم في بطنها ولا في رأسها، أليس كذلك؟ لكن تأتي للإنسان إذا جاء يقول عطني طعام، يبين إذا عطش يقول أعطني ماء، إذا أوجع بطني يقول بطني يوجع، وهكذا. فالحاصل أننا نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراركم فإما أن يكون متصفا بصفات الكمال وإما أن يكون متصفا بصفات النقص، والثاني الثاني باطل، فلازم أن يكون متصفا بماذا؟ بصفات الكمال. وكل ما أثبته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة الكمال. وش الدليل؟ قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل قال العلماء الوصف، الأعلى الأكمل. نعم. ثانيا نقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولا، أو ما للمخلوق صفات كمال؟ له صفات كمال، له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره، أليس كذلك؟ كل هذا المخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟
الله.
فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟
لا.
ما يمكن أبد. نعم، العاجز قال: والله أنا عاجز، أبعطي غيري قدرة،
نفسك
يمكن؟ ما يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي غيرك القدرة. الإنسان الفقير قال: أنا بعطي غيري مال يشرب بيت علشان يكتفي عن الإجراء ويكمل بهذا، يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. فالناقص على اسمه ناقص، لا يمكن أن يكون كاملا بتكميل غيره. فنعطي الكمال إذن، نعطي الكمال أولى بالكمال. فمن أعطى السمع يمكن أن يكون أصم؟ أبدا. من أعطى المال يمكن أن يكون فقيرا؟ لا يمكن. من أعطى غيره قدرة وقوة لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه بمجرد إيصاله الخير إلى هذا الإنسان يدل على كماله. فتبين الآن أن صفات